طيب يا مشايخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم ما بعد، فنبدأ إن شاء الله اليوم في مبحث الحكم الشرعي. الدرس الماضي مش أخذنا يا شباب؟ الدرس الماضي أخذنا أولا أهمية أصول الفقه، وقلنا، ركزوا في هذا، قلنا إن الدين كله متوقف على الدين كله متوقف على العلم، صح ولا لا؟ الدين كله متوقف على العلم، الإيمان والتوحيد والعبادة والصلاة والزكاة والحج متوقف على العلم، صح ولا لا؟ والعلم الصحيح متوقف على قواعد العلم الصحيح وقواعد الاستنباط الصحيحة التي هي أصول الفقه. الدين متوقف على العلم، والعلم الشرعي متوقف على أصول الفقه. إذن أصول الفقه من أجل العلوم، كل شيء يحتاج إليها المجتهد الفقيه ويحتاج إليها المقلد، وبينا هذا. مجتهد كيف يستنبط الأحكام؟ اللي غير مجتهد ما هو فقيه وعالم، أنا مسكين أبغى أسمع كلام العلماء، نقول كيف تعرف من هم العلماء الذين يجوز لك أن تأخذ بأقوالهم ومن الذين لا يصح الأخذ بأقوالهم واستفتاؤهم؟ من اللي يبين لك هذا؟ أصول الفقه، واضح. كذلك تعرضنا لكلمة ابن دقيق العيد، يقضي ولا يقضى عليه، قال نجل دقيق العيد ذا المقالة. إيش قال ابن دقيق العيد رحمه الله في أصول الفقه؟ قال علم يقضي ولا يقضى عليه، يعني حاكم على جميع العلوم. تتكلم في العلم الشرعي، نحاكم كلامك إلى أي علم؟ عليكم السلام، إلى أصول الفقه. تذكرون هذا؟ ذكرنا كلمة الإمام القرافي رحمه الله أنه قال لولا أصول الفقه ما ثبت في الشريعة قليل ولا كثير. ليش؟ لأن الحكم ما يثبت إلا بالدليل، والحكم بالهوى حرام إجماعا. إذن كيف أميز أن هذا الحكم مبني على الدليل؟ من خلال أصول الفقه. لولاه، وللقرافي قولة بديعة، لولاه لم يثبت من الشريعة قليل أو كثير، للأحكام بناؤها على الهوى حرام. تمام، وعرفنا هدف هذا العلم وغايته، وقلنا إن هدفه وغايته يدل على فضله، ذلك أن هدفه أولا أن تبنى الأحكام الشرعية بناء صحيحا، كذلك صيانة الشريعة وحراسة الشريعة من الخلل المتعمد أو غير المتعمد في فهم الشريعة وفيما ينسب إلى الشريعة. واضح يا شباب هذا الكلام؟ واضح، تفضل. واضح يا شباب ولا في شيء ما هو واضح؟ الجميع فاهم هذا الكلام؟ فهمت يا شيخ؟ وذكرنا أيضا ما يدل على أهميته، حكمه، حكم أصول الفقه علم يجب تعلمه إما على الأعيان أو على الكفاية. فتارة يكون فرض عين، اللي يبغى يفتي الناس لا يجوز، حرام عليه أنه يفتي بدون أن يكون عالما بأصول الفقه، هذا فرض عين على المجتهد. وبالنسبة للمقلد أو بالنسبة لغير المجتهد نقول فرض كفاية على الأمة. لكن هناك، قلنا أيضا، هناك بعض مسائل أصول الفقه لا يسع المسلم أن يجهلها، لا يسع المسلم أن يجهل أن القرآن مصدر من مصادر الأحكام، وأن السنة مصدر من مصادر الأحكام، وأنه يجب عليه أن يطيع الله وأن يطيع الرسول. نعم، هذه المسائل قد تذكر في كتب العقائد، لكن هي أيضا من مباحث علم أصول الفقه. واضح يا شباب؟ وأيضا تكلمنا عن الركائز المثلى لدراسة علم أصول الفقه، قلنا لا بد من الحفظ، والحفظ لا يستغني عنه طالب علم، لا يزهدك أحد في الحفظ، ولكن لا يكفي الحفظ وحده، بل لا بد معه من الفهم، وتكتمل الملكة وتحصل الملكة بالتطبيق. وقلنا لكم محفوظ قد يكون مختصر متوسط ومطول، وذكرنا لكم ما هو الكتاب المناسب للحفظ مع مفردات المقرر، وقلنا الفهم بالدراسة والقراءة والتطبيق. تطبيق قد يكون في الفقه، ذكرنا لكم بعض الكتب التي فيها التطبيق. هناك بعض الكتب أيضا ما ذكرناها في الدرس الماضي اللي فيها أسئلة وتمارين، يعني يوجد كتب مثلا أسئلة أصولية في الفقه، خلاص، يوجد كتب أسئلة تطبيقية تدريبات في أصول الفقه، وهكذا بالنسبة للأدلة. نأتي الآن إلى المبحث الأول من أصول الفقه. لماذا بدأنا بأصول الفقه في المبحث الأول؟ الحكم، لأن مباحث أصول الفقه أربعة، وقد ذكرنا لكم هذا سابقا. ما هي المباحث الأربعة يا شباب؟ أصول الفقه أربعة أقسام، أولها هو هذا الحكم، لكن قبل الحكم، لكن مع الحكم أربعة أشياء، أربع محاور لأصول الفقه. من يتذكر؟ تفضل.
علم أصول أربع أحكام أدلة دلالة حكام.
ممتاز. علم الأصول أربع أحكام، هذا هو الحكم الأول. الثاني إيش؟ الأدلة. الإيش؟ الأدلة. تبغى تقول الأدلة بالجمع، تبغى تقول الدليل بالإفراد، براحتك. الأدلة. والثالث إيش هو؟ الأخير، هذا بقي الثالث. الرابع هو الحكام اللي هو المجتهد والمقلد. الثالث الدلالة. أحسنت. كيف نعرف الدلالة؟ طيب الدلالة. الرابع يا شيخ، الرابع الحكام أو المستدل أو المجتهد. المستدل. تفضل يا شيخ، معليش الكتابة شوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم عشان إجراءات الدخول وكذا مشي لكم التأخير، بس بعدين بداية المحاضرة إن شاء الله حاضرين. ماشي. طيب، إذن الأدلة والدلالة والمستدل والحكم، هذه الأحكام ليش صارت الأشياء في هذه الأربعة؟ لماذا صار أصول الفقه في هذه الأربعة؟ ما هو حكم، هو علم أصول الفقه هو الحكم، العلم الحاكم ليش؟ للكلام في الفقه، صح ولا لا؟ طيب، الأحكام الفقهية هذه الحكم من أين يؤخذ؟ من أين يؤخذ يا شباب الحكم؟ من الدليل ولا من الهوى؟ من الدليل. ما هو الدليل المعتبر؟ يبين لك علم أصول الفقه. طيب، لما تأخذ الحكم من الدليل، لما تأخذ الحكم من الدليل، لابد أن يبنى ذلك إيش؟ بناء صحيحا، يكون فيه وجه إيش؟ دلالة صحيح. ما هو مجرد واحد جاب لك دليل معناته كلامه صح. يمكن لو قال لك قائل مثلا، لو قال لك قائل الحج ليس بواجب، يقول وش الدليل؟ قالك الدليل قول الله سبحانه وتعالى وافعلوا الخير. آية في القرآن ولا ما هي آية في القرآن؟ آية في القرآن. لكن ما علاقة هذا الدليل بهذا الحكم؟ هل وجه الدلالة وجه صحيح؟ هل الدلالة هنا حاصلة أو غير حاصلة؟ غير حاصلة على وجه صحيح. واضح؟ إذن لا يكفي من الحكم وجود الدليل، بل لابد أن يوجد وجه الدلالة الصحيح. مين اللي يبين لك أوجه الدلالة الصحيحة؟ أي العلوم؟ أصول الفقه. طيب، من هو الشخص المؤهل لاستعمال الدليل والحكم على الدليل بأنه صحيح، واستعمال الدلالة والحكم على الدلالة بأنها صحيحة، والربط بينهما واستنتاج حكم، ثم بعد ذلك يجوز لنا أن نتبعه في حكمه هذا؟ من هو هذا الشخص؟ المستدل. فذكر لك أصول الفقه القسم الثالث وهو المستدل، من الذي يصح له ذلك وفق المعايير العلمية وليس وفق إيش؟ الهوى ومجرد إيش؟ الرأي. طيب، نأتي الآن إلى الحكم. مقدمة مهمة جدا في الحكم. من هو الحاكم؟ في شرح الكوكب المنير قال يتعلق بالنظر في الحكم ثلاثة أشياء. النظر في الحاكم، من هو؟ الذي له حق الحكم على العباد. من هو؟ الذي له حق التشريع للعباد. من هو؟ الذي منه يؤخذ الحلال من الحرام والحق من الباطل. من؟ الله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة مهمة جدا. تمام؟ الحاكم هو الله. قال عندنا الحكم يتعلق به نظر في أولا الحاكم ثم المحكوم عليه ثم المحكوم به. الحاكم هو الله. ما معنى هذا؟ هذه مقدمة مهمة جدا جدا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله. حينما نقول عن شيء إنه حلال أو حرام لا بد أن نصدر من الأدلة التي أمرنا الله بالأخذ عنها، تمام؟ الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق عبثا، ومن ادعى أن الله لا يحكم بين عباده فذاك ما قدر الله حق قدره. اسمع الآية يا شيخ: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إذن أول مقدمة: إن الحكم إلا لله، الحلال والحرام والحسن والقبيح بمعنى الثواب والعقاب في الآخرة وما شابه، مرد ذلك إلى حكم الله عز وجل سبحانه وتعالى. بقي إذن هذا دليل القرآن وما دل عليه القرآن. تقول لي الحاكم الله، طيب كيف نأخذ بالأحاديث؟ لأن الله في كتابه أمرنا باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولماذا أخذنا بالإجماع؟ لأن الله قرر في كتابه سبحانه وتعالى وجوب اتباع سبيل المؤمنين. ها؟ قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لماذا نأخذ بدليل القياس للأمر المذكور في قول الله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار؟ اعتبار الشيء بنظيره هذا قياس، واضح؟ إذن مرد الأدلة جميعا إلى إيش؟ إلى أن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب، المحكوم عليه، من هو المحكوم عليه؟ العبد المكلف. وقف هنا مع كلمة العبد، ترى لماذا هذه المقدمات المهمة؟ لأنه هذه المقدمات إذا لم تكن حاضرة وراسخة فلا معنى بعد ذلك لأصول الفقه. إذا الإنسان ما هو مقتنع أصلا بأن الحكم لله فلا معنى بعد ذلك أن تناقشه وتقول له الأمر يقتضي الوجوب ولا أنه يقتضي التحريم. هو لا يؤمن، نسأل الله العافية، لا يؤمن أن الحاكم هو الله. هو يؤمن أن الحاكم هو الذوق مثلا الذي يراه هو، أو يؤمن بأن عقله هو الحاكم، خلاص، أو أن البشر هم الحاكمون. لا، هذا لا تستطيع أن تناقشه بإيش؟ بتفاصيل أصول الفقه اللي تأتي. فتفاصيل أصول الفقه كلها فرع من هذا، واضح يا شباب ولا ما هو واضح؟ طيب، إذن المحكوم عليه العبد المكلف. لا بد أن نعلم أننا عبيد لله، وأنه جل وعلا له أن الأمر المطلق والنهي المطلق علينا. أنا عبد وأنت عبد، كلنا لله عبد سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حتى يكون الإنسان حيا، كيف يكون الإنسان حي؟ كيف يكون الإنسان حيا في مفهوم الشرع؟
بالعلم
الذي يتبعه العمل، العلم المتلقى من الوحي، تمام؟ الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن ما هو الذي يحيينا؟ اتباع أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واضح؟ فالحياة أن تتبع الوحي، والإنسانية لا تكمل للإنسان إلا باتباعه للوحي. ما يكون الإنسان إنسانا كاملا إلا باتباع الوحي، أن يكون عبدا لله. العز والشرف أن تتجرد من العبودية لهواك، أن تتجرد من العبودية لشهواتك، وأن تكون عبدا لله عز وجل، هذا الشرف. والذين يفرون من عبوديتهم لله وش يصيرون؟ أحرار ولا عبيد؟ عبيد لأهوائهم، خلاص هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هو يظن أنه صار حر، وأن هذا تحرر وتحرير من القيود، فإذا به يتحول إلى أخس درجات الرق والاستعباد، عبد لشهوته، عبد لذوقه، عبد لأهوائه، عبد لبشر. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. إذن هذه مهمة جدا قبل الدخول في أصول الفقه. اللي ما هو مقتنع أنه عبد محكوم بأحكام الله عز وجل، محكوم بشرع الله، كيف تقول له الأمر يقتضي الوجوب ولا النهي يقتضي التحريم، ولا هذا عام والعام يتناول أفراده؟ وهذه القضية إذن لا بد أن نؤمن بها. الإنسان عبد لله، خاضع لأوامر الله عز وجل، ملزم إلزام لا شك فيه بكل جزئية وكل حكم وكل تفصيل أتى من الشريعة، صح ولا لا؟ خلاص. ألا قال الله عز وجل ألا له الخلق وإيش والأمر سبحانه وتعالى. وما هو تعريف الإسلام؟ لما نعرف الإسلام نقول إيش الإسلام هو؟ هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة. هذا معنى العبودية، تكون عبدا لله سبحانه وتعالى خاضعا لأمره ونهيه جل وعلا. واضح هذا؟ طيب، هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، المحكوم به، محل الأحكام المحكوم بها، الشيء الذي يحكم علينا فيه فيقول لنا هذا حلال وهذا حرام، هذا واجب وهذا سنة، وهذا مكروه وهذا مباح وهذا محرم، المحكوم به ما هو يا شباب؟ المحكوم به هو لا القرآن والسنة، هي الأدلة التي جاءت من الحاكم سبحانه وتعالى الله. المحكوم به أفعال العباد، الفعل. المحكوم به أفعال العباد يعني إيش؟ يعني حينما يأمرنا الله عز وجل بشيء أو ينهانا عن شيء، محل ذلك الأمر ومحل ذلك النهي هو إيش؟ الأفعال. افعل كذا، لا تفعل كذا. حتى قوله يعني حينما يقال لنا لا تفعل، فإن هذا مأمورين بفعل وهو الكف، خلاص، والكف فعل في صحيح المذهبي، فكفنا بالفعل مطلوب النبي، وكف فعل في صحيح المذهبي. فمحل الأحكام هو الفعل. سؤال، هل محل الأحكام، انتبهوا هذا سؤال جوهري، هل محل الأحكام هو الفعل التعبدي فقط؟ ها، فعل العبادة فقط، العبادة المحضة، صلاة وزكاة وصيام وحج، ولا حتى ممكن معاملات بيع وشراء ونكاح؟ الجواب كل فعل للمكلف، انتبهوا لهذه القضية مهمة جدا، كل فعل للمكلف فهو محكوم بشرع الله، سواء كان فعلا عباديا دينيا، صلاة، حج، عمرة، خلاص، أو كان فعلا يصنف على أنه معاملة مالية، بيع، إجارة، قرض، رهن، معاملة مصرفية، معاملة بنكية، تجارة، خلاص، أو كان هذا الأمر يصنف على أنه قضية اجتماعية، مثل إيش؟ زواج، طلاق، حجاب، لباس، فهو محكوم. أو كان تصنف هذا قضية رياضية، تقول هذا يتعلق بالرياضة والفن، تمثيل، مسرح، كورة، تمام؟ كل فعل للمكلف يجب أن يخضعه المكلف لمن؟ لحكم الله. يخضعه لماذا؟ لحكم الله. هل الفعل المحكوم فيه فقط هو العبادات؟ جواب لا، الفعل فعل المكلف عموما سواء كان عبادة أو لم يكن عبادة. واضح هذا ولا ما هو واضح؟ هذه قضايا مهمة جدا لا بد من معرفتها قبل الدخول في إيش؟ ها؟ في تفاصيل الكلام في أصول الفقه أو في تفاصيل الكلام في الأحكام. فلنعود إليها مرة ثانية ونقول حينما نأتي إلى شخص نناقشه بأدوات أصول الفقه، لما تجي شيخ إلى واحد مثلا يسألك عن حكم التعامل بالربا، خلاص إيش حكم التعامل بالربا؟ قلت له التعامل بالربا حرام لا يجوز لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طيب هذا الرجل إذا لم يكن مقتنع تقول له هذا أمر من الله اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا، أمر باجتناب الربا والأمر يدل على الوجوب فيدل ذلك على وجوب اجتناب الربا يساوي تحريم الربا. أنت الآن قاعد تطبق له قواعد أصولية. قبل هذا لابد أن يكون مؤمنا بأن بوجود الله أصلا. لو كان هذا الشخص والعياذ بالله ملحدا لا يؤمن بوجود الله وبوجود الرب سبحانه وتعالى، ها يا شباب يمكن يقتنع بتفاصيلك الأصولية هذه ولا ما يمكن يقتنع؟ لا يمكن. هو أصلا أنت تستدل بالقرآن المنزل من عند الله، هو أعوذ بالله لا يؤمن بوجود الله. ثانيا إذا كان يؤمن بوجود الله ولا يؤمن أن الحاكم هو الله، هو يقول نعم الله عز وجل موجود لكنه ما أمرنا ولا نهانا والقرآن ما هو منزل من عند الله، هذا لا يمكن أن تناقش وفق أدوات أصول الفقه، لابد تقرر له العقائد أولا. إذن هذه مقدمات قبل أصول الفقه، الله هو الحاكم. فإذا آمن بأن الحكم من عند الله سبحانه وتعالى، إذا آمن بأن الله سبحانه وتعالى آمن بوجوده وآمن بأنه الحاكم على عباده وأنه أمرهم ونهاهم وأنزل إليهم الشرائع، إيش يبقى بعد ذلك؟ يبقى بعد ذلك هل أنت مؤمن أن الشريعة هذه ملزمة في كل مجالات الحياة؟ إن قال لك ماني مقتنع هذا تناقشك نقاش آخر قبل أصول الفقه. فإن آمن بذلك وأتيت له بالأدلة الشرعية الواضحة، الله عز وجل أمرنا فيما يتعلق بالمعاملات المالية هذه الآية اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، هذه قضية اقتصادية ولا لا؟ الربا قضية اقتصادية ولا لا؟ حكمها الله حكما واضحا نصا صريحا ولا لا؟ الزنا ممكن واحد يصنف لك هو قضية اجتماعية، والله قد حكم في كتابه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. في التعامل مع الكفار مثلا جاءت الأدلة أيضا واضحة ومفصلة. إذن أتيت له بالأدلة الواضحة على أن الشريعة تشمل كل أمور الحياة، بعد ذلك آمن أنها ملزمة للناس في كل جوانب الحياة، بعد ذلك تقدر تناقشه بأصول الفقه. وذلك يتوقف على أنه إيش؟ لما تجي تناقش بأصول الفقه بعض الناس، نعطيكم هذا البعض الناس يقول خلاص آمنت بالله وآمنت بالقرآن وأنه من عند الله، طيب تعال ناقشك بأصول الفقه، قال لا. ليش؟ قال لأني حر في فهم الوحي، أنا بفهم القرآن براحتي لا تجيب لي قواعد أصولية. ماذا نقول في مثل هذا؟ سؤال، حينما سلمنا أن هذا القرآن حاكم وأنه ملزم، هذا الشيء الملزم كيف يكون ملزما في الواقع التطبيقي إذا لم يكن هناك قواعد واضحة لفهمه وقواعد ملزمة للتعامل معه؟ لما أقول لك هذا ملزم لكن فهمه غير ملزم، في النهاية في التطبيق العملي بيكون ملزم ولا غير ملزم؟ كل واحد بيفهمه بمزاج، صح ولا لا؟ لو الجامعة طلعت نظام ولائحة قالت هذه اللائحة والنظام، كل طالب له حرية تفسير هذا النظام براحته، سواء اللفظ وفق قواعد اللغة العربية أو ما هو وفق قواعد اللغة العربية، بيفهم براحته. إذا غاب الطالب أكثر من 25% فهو محروم عن الدراسة، قالك براحتك. ممكن أنت تفهم من 25% إيش؟ 25% من عمره، مجموع عمره، إذا الرجال عاش 60 سنة 25. لو الجامعة قالت كل واحد يفهم النظام بمزاجه بدون قواعد حاكم، هل سيكون النظام هذا حاكما وملزما في الحقيقة؟ ايش تقولون؟ لا، بيكون صورة وألفاظ فقط، أليس كذلك؟ فكذلك نحن نقول الشريعة لها قواعد حاكمة تفهم بها ولا ما فيه؟ ها؟ فيه. ما هي هذه القواعد الحاكمة؟ هي علم أصول الفقه. واضح يا شباب؟ واضح ولا ما هو واضح؟ إذن هذه مقدمة أولى تتعلق بالحكم الشرعي.